قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
آيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج آيات من القرآن العظيم، تتناول شيئا من أحكام الحج إلى بيته الحرام. في هذه الحلقة سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن الهدي والفدية، ولا شك أن هذين المصطلحين الهدي والفدية مما يتكرر ورودهما فيما يتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام، ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتقربوا إليه بالقربات المتنوعة، ومنها ما يتعلق بذبح الذبائح ونحرها والتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. نستفتح هذه الحلقة بشيء من الآيات الدالة على هذا المعنى، ثم أتوقف وإياكم عند شيء من دلالاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذن شعائر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعظم وأن يكون لها في الأنفس ما تستحقه من الإجلال. فهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وتعبد الإنسان له ذلك دليل على تقوى الإنسان لربه. من يعظم شعائر الله، من يعظم أوامره فيمتثلها، من يعظم نواهيه فيكف عنها، فهذا من دلائل تقوى القلوب. ثم قال سبحانه: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. هذه الأنعام، بهيمة الأنعام التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهذه الخليقة، فيها منافع إلى أجل مسمى. وفي هذا السياق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بتسمين الأضاحي والعناية بالهدايا التي تقدم إلى البيت العتيق، فيجعلونها من أحسن الأصناف وأجودها. يقول أبو أمامة ابن سهل رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. العفراء هي التي فيها البياض لكنه ليس بياضا خالصا ناصعا، هذه يعني تسمينها واختيار الأجود في أصنافها أحب من العدد إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يدل على هذا المعنى ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام أمر، كما يقول علي رضي الله عنه: أمرنا أن نستشرف العين والأذن، أن تكون أيضا هذه الأضاحي أن تكون بهذا المنظر الجميل ومن أجود الأنعام التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الهدي والفدية وأيضا الأضاحي. الهدي كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما من الأزواج الثمانية من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والمعز والضأن، فكل ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والآيات المتقدمة كان فيها الإشارة والتأكيد على أن يتوجه بهذه الأنعام بحيث تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، كما تدل عليه الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني الذبائح سواء كانت أضحية أو هديا أو فدية أو كانت من قبيل العقيقة أو ما يذبح لأجل الضيف أو لأجل البيت، أن يكون كل ذلك على اسم الله سبحانه وتعالى، أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها لا يذكر اسم غيره، لأن ذكر اسم غيره كان سائرا وسائدا عند المشركين، وهذا نوع من الشرك الذي حذر الله تعالى منه. وفي قوله سبحانه وتعالى: لكم فيها منافع، أي لكم في هذه البدن، وهي يعني البدنة هي البعير أو الجمل، فإن فيها من المنافع من اللبن والصوف والأوبار والأشعار وأيضا من ركوبها وغير ذلك، فهذا كله من المنافع إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، إلى أن تكون قد عينت لتكون هديا أو أضحية، أو إلى أجل مسمى مدة بقائها ووجودها بين أيدي ملاكها. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا السياق أيضا أن التوجه بها إليه سبحانه وتعالى هو المطلوب، لأن الله تعالى لا تنفعه هذه الهدايا وهذه الأضاحي وهذه الفدا، فإن الله تعالى غني عن خلقه سبحانه، ولكن من المقصود كما قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي المقصود، أن الله تعالى أمر فامتثل الناس، أن الله تعالى نهى فانكف الناس. والذبح هذه العبادة، الذبح ذبح الأضاحي وذبح الأنعام وذكر اسم الله تعالى عند الذبح، هذه سنة حنيفية ماضية ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون ويتقربوا بذلك إلى الله جل وعلا، لأنه ربما وجد من يذبح لا يريد بذلك ثواب الله تعالى ولا يريد بذلك التوجه بهذه الذبائح إليه سبحانه، وإنما يذبح لأجل أن يتقرب إلى مخلوقين أو امتثالا لأوامر الشياطين من السحرة وأعوانهم وغيرهم، فإنه ينتشر بين عدد من الناس أنهم إذا أصيبوا ببعض المصائب فذهبوا إلى السحرة، فإذا بهم يؤمرون من قبلهم أن يذبحوا ذبائح معينة، يقول له اذبح ديكا، اذبح دجاجة، اذبح شيئا، ولكن لا تذكر اسم الله عليه، وهذا هو الشرك بعينه. في قوله سبحانه وتعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني هذه الهدايا وهذه الفداء محلها بعد ذلك، يعني انتهاء أمرها، إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة، وكما قال جل وعلا: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والمعنى أنها تذبح لأجل هؤلاء الفقراء الذين يكونون موجودين في رحاب مكة المكرمة، في رحاب الحرم، ولذلك فإن الإنسان يذبحها بالنسبة للفدية ويتوجه بها إلى هؤلاء المساكين يطعمهم ويعطيهم إياها. وأما الهدي فإنه يشرع له فيه أن يكون على ما أشارت الآية الكريمة: فأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الإنسان المتعفف، الإنسان الذي لا يتعرض، الإنسان يعني لا يتعرض لآخرين لأجل أن يطلبهم ولكنه متعفف، أو أن يكون عنده ما يكفيه لكن يعطى كهدية. وأما المعتر فهو المحتاج. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن من السنة أن يكون المسلك في طريقة توزيع لحم الهدي وهكذا الأضحية أيضا أن يكون أثلاثا: منه ما يطعمه الإنسان هو بنفسه، ومنه ما يهديه إلى أصحابه وأصدقائه وأحبابه وجيرانه وأرحامه، ومنه ما يكون صدقة يتوجه بها إلى أحد من الفقراء والمساكين الذين يحتاجون هذا الطعام. يبقى أن ثمة نوعا من التداخل في بعض المصطلحات الشرعية، نحاول أن نستطلع هذا المفهوم لهذه المصطلحات من خلال الاستطلاع الذي أعده فريق العمل البرنامج. نتابع ثم نرجع بإذن الله.
الهدي إهداء وقت الحج، والفدية إنك تفدي شيء لآخر شخص آخر، يعني كلاهما يمكن في تناقض في شيء معين يعني، بس يعني في تشابه فيهم نفس وجهة النظر يعني.
الفرق بين الفدية والهدي، الهدي في الحج مثلا اللي ناوي الحج مثلا متمتع أو مقرن يلزمه الهدي، والفدية من ارتكب أو محظورات الإحرام، يعني أي محظورة من محظورات الإحرام يلزمه الفدية.
الفدية دي لما حد يكون عامل يعني في العيد يبقى فيه الفدية. الهدي دوت لما فيه في الحج على ما أذكر يعني انه يكون في غلط او في حاجه مؤثره في الحج هي بيعملها هدي.
الفديه هي عن انه ايش درسته في الفقه هذه، صح ولا لا؟ ما اعرف والله.
الفديه اذا سويت شيء من محظورات الاحرام هذا هو الفديه، اما الهدي شيء واجب عليك انت.
ايات. السلام عليكم ورحمه الله. ايها الاخوه والاخوات، يعني نلاحظ ان ثمه يعني عدم دقة في هذه المصطلحات التي ذكرت من قبل البعض، والأمر على ما ذكرته قبل قليل من جهة أن هذه الهدايا أو الهدي هو ما يتوجه به إلى بيت الله الحرام تقربا إليه سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أهدى في حجته 100 بعير التناقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح 63 منها بيده، ثم كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحر البقية. وكان من الآيات العجيبة أن هذه النوق كانت تزدلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منها تقترب إليه تريد أن يبدأ بها، وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام أن هذه البهائم تتجه إلى الموت على يده عليه الصلاة والسلام لتكون متقربا بها إلى الله جل وعلا على يد حبيبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفدية فكما تقدم أيضا أن الإنسان حينما يرتكب محظورا من المحظورات التي قدرت فيها ذبح شاة فيتوجه بذبحها لله سبحانه وتعالى في مكة وتوزع على فقراء الحرم لا يطعم منها شيئا، هذا على وجه الإجمالي والاختصار. أيضا يعني يلاحظ في هذا المقام أن هذه الهدايا والأضاحي وعموم الذبائح كما قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا خبر منه سبحانه وتعالى أنه إنما شرع هذه الهدايا والأضاحي والذبائح لذكره سبحانه وتعالى لأجل أن يذكر عند ذبحها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الغني عن كل أحد ولن يناله شيء من هذه الهدايا والأضاحي. وسياق هذه الآية في إشارة لما كانت عليه الجاهلية من قبل، فإنهم كانوا إذا ذبحوا الذبائح وذكروا عليها اسماء غير الله جل وعلا إذا بهم يأخذون من دمها ومن لحمها فيلطخون به تلك الأصنام، تعالى الله عن فعلهم وشركهم علوا كبيرا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. إذن تسخيرها وتهيئتها سواء كان في المنافع بعامة أو في أن تكون نوعا من الطعام الذي يتعاطونه، كل ذلك لأجل ذكر الله تعالى، ذكره سبحانه بتوحيده عند ذبحها، ذكره جل وعلا بشكره على إنعامه بهذه الذبائح أن جعلها مسخرة ومهيئة يجدون فيها ما يجدون من إقامة أودهم واستقامة أحوالهم. ثم إنه في هذا السياق ينبغي أن نلاحظ هذه الحكم التشريعية من جهة وجود الهدي والأضاحي، فإن هذه توجد نوعا من التوازن الغذائي في مجتمعات المسلمين، وأن يكون مواساة بعضهم لبعض حاضرة قائمة في مجتمعاتهم. اليوم المنظمات الدولية تحرص على إيجاد أيام عالمية، أيام دولية تشترك فيها كل دول العالم لأجل توفير الغذاء، ولكن أيضا مع هذه الجهود التي تبذل لا يزال يوميا يموت من البشر العدد الهائل بالملايين، وخاصة الأطفال، نتيجة سوء التغذية وعدم توافر الطعام وللأسف الشديد. لكن هذا التوجيه الرباني بأن شرع لهذه الأمة ما يتعلق بالهدي والأضاحي فيه نوع من مواساة المسلمين بعضهم لبعض، ولهذا كما تقدم فإن المشروع في هذه الأضاحي وهذه الهدايا أن يكون الإنسان ينهج في هذه الأقسام الثلاثة، منه ما يطعمه هو، منه ما يقدم هدية، منه ما يتصدق به. فالمقصود أن هذه إحدى حكم التشريع في وجود ذبح الذبائح ونحرها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرجع المسلمون بعضهم على بعض بأن يواسي بعضهم بعضا. ثم قال سبحانه وتعالى لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالمحسنون الذين استقاموا على طاعة الله فأحسنوا في عبادتهم، وانتقل إحسانهم في هذه العبادة إلى الإحسان إلى الخلق، لهم البشرى عند الله جل وعلا. وبما يتعلق بالذبائح قد نشهد أيها الإخوة والأخوات أو نقف من خلال ما يرد من بعض الأسئلة وما نسمعه من الفتاوى المقدمة لأصحاب الفضيلة العلماء، فإنه يوجد للأسف الشديد في بعض مجتمعات المسلمين من لا يزال يذبح لغير الله تعالى. كيف يتصور مع أن الذبح إنما هو قربة إلى الله سبحانه لا يجوز صرفها لغيره؟ وأذكر واقعة وقصة مختصرة في هذا الباب تدل على أن الإنسان في بعض الأحيان لو أنه حكم عقله وأقامه لكان حاكما على كثير من الأعمال المنافية للشرع بأنه لا ينبغي فعلها. هذا شخص لم يكن يرزق بالذرية، كان كلما حملت زوجته وبلغت الشهر الثالث والرابع أسقطت، تكرر هذا مرة ومرتين، فجاءه أحد الناس وقال لا يمكن أن يبقى لك حمل في بطن زوجك إلا إذا ذبحت لأحد الأولياء. ولا شك أن التعلق بالولد وإرادة الولد والتلهف له قد تدفع الإنسان إلى أن يقدم ما يستطيع، ربما حتى جنب عقله عن يتخذ القرار. فإذا بهذا الشخص وهو إنسان يحمل شهادة عالية في الهندسة وعنده من العقل ما يجعله يحكم، لكنه للأسف الشديد توجه إلى هذا الأمر، فأخذ ذبيحته وذبحها ولم يذكر اسم الله تعالى بل ذكر اسم هذا الولي، كان هذا في بداية حمل زوجته. فلما بلغت الشهر الثالث إذا به يسقط مرة أخرى أجهضت، فرجع إلى صاحبه وقال نصحتني كذا وكذا، قال أنا أصدقك القول إن هذا الولي الذي ذهبت إليه ليس من الأولياء الأقوياء، إنه ولي ضعيف، لكن يوجد في إحدى المدن أو إحدى القرى الأخرى بعيدة عنا، تحتاج أن تذهب بذبيحتك وتذبحها هناك، وأبشر ستجد أن ولدك ماثل بين يديك من مجرد أن تحمل زوجتك وتذبح هذه الذبيحة. فانتظر حتى جاء وقت حمل زوجه، فحملت واشترت ذبيحة السمينة الجميلة وركب بها في إحدى المراكب، وبينما هو في الطريق سأله أحد الناس هذه الذبيحة أين تذهب بها، فذكر له القصة وقال كذا وكذا على نحو ما أسلفت. فقال له هذا الإنسان أنت أي مرحلة بلغتها في الدراسة والتعليم؟ قال أنا أحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة. قال يا أخي أين عقلك؟ أين إيمانك قبل هذا؟ تذهب إلى مخلوق ميت؟ لو ذهبت إلى طبيب نساء وولادة أو خبير في الأجنة لتذبح له هذه الذبيحة باسمه لكان هذا باطلا منك. فكيف تذهب لتذبحها لميت لا يشعر بك وما يشعرون أيانا يبعثون؟ يقول فكأنما أيقظني من النوم وقلت سبحان الله أين عقلي وأين إيماني. فتوقف في أقرب محطة وصل إليها ونزل وذبح هذه الذبيحة وقال بسم الله وحده، ثم رجع وكانت زوجته متلهفة على النتيجة، فقال ذهبت إلى أعظم ولي، إلى الله جل وعلا، وأسأله سبحانه القبول. وقد أكرمه الله بأن بقي هذا الحمل ورزق بالذرية، فدون تجربته هذه في كتاب موجود وقال اعترافات كنت قبوريا. فيا إخواني ويا أخواتي، توحيد الله تعالى هو أعظم ما نقدم به إلى ربنا سبحانه وتعالى ونلقاه به. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه سبحانه بر رحيم. وإلى لقاء في حلقة تالية بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.